الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث تكلمنا فيما مضى عن كتاب الأذان، ولعلنا نبتدئ في شرائط الصلاة. تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والثاني
طهور بضم،
نعم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والثاني: الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه، ثم قرصيه، ثم اغسليه، ثم اغسليه، وصلي فيه. فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها، لم تصح صلاته.
غير معفو، غير معفو،
فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها، لم تصح صلاته.
القول بأن الطهارة من النجاسة شرط، هذا إحدى الروايتين في المذهب. هناك رواية أخرى تقول بأن النجاسة مانع، ويظهر أثر الاختلاف بين الروايتين في من صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا. ومنشأ الخلاف في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا. نعم.
وإن جبر عظمه بعظم النجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد. ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف، أشبه إذا لم يخف الضرر. وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها، لأنها حصلت في معدته فصارت
لم يلزمه تقيؤها.
وإن أكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها، لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة. وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك، صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، والمنصوص أنه يعيد، لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، وإن خفي عليه.
منشأ الخلاف بين هاتين الروايتين المنصوصة والمخرجة هو هل هذا شرط أو هو مانع. نعم.
وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن.
لم يزل.
وإن خفي عليه موضع النجاسة
يعني لم يبقى. يزل يعني. نعم.
وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها، لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها. فإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صحت صلاته، فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته، لأنه حامل لها. وإن كان في يده حبل مشدود بشيء ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته.
عندنا بشيء نجس، مش عندك؟ لأنه
لأنه كالحامل لها، وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها، فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش. وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته، متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فأشبه ما في جوف المصلي، ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأنه حامل لنجاسة في غير معدتها أشبه ما لو حملها في كمه. فصل. ويشترط طهارة موضع صلاته، لأنه ويشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب، فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته، وإلا سقها على حائط أو ثوب إنسان. فذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها، وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر.
كذا عندك كيف القدر؟
كاليسير في القدر. وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها. وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة. وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب، وإن خفيت في الصحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها. فإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإلا سجد بالأرض. فصل. إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل عدمها في الصلاة. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط، والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال: ما لكم خلعتم؟ فقالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود. ولو بطلت لاستأنفها.
من شاء خلاف، هل إزالة النجاسة شرط بالتالي لا يعفى حال الجهل والنسيان، أو أن النجاسة مانع؟
فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. وقال القاضي أبو الخطاب: فيها روايتان كالتي قبلها، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة.
كذا عندكم القاضي أبو الخطاب بدون القاضي.
فصل. ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود. وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها. والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب.
تنبيه يعني مفهوم موافقة.
والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض. وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب. وعنه إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي، وإن لم يعلم صحت.
هذه منشأ الخلاف فيها هو هل يمكن ترتيب نتيجتين متضادتين على الفعل الواحد؟ فبالاتفاق أن صلاته في الموضع المغصوب يأثم بها، فهل يؤجر عليها مع كونه يأثم فيها، أو نقول لا تجتمع النتيجتان المتضادتان وبالتالي لما كان يأثم فإنه لا يؤجر عليها وبالتالي لا تصح الصلاة؟ نعم.
وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة، وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث. لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام. وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة، وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. متفق عليه. والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. متفق عليه. إلا المقبرة.
منشأ الخلاف هنا هل يصح تخصيص العموم بالحديث الضعيف أو لا؟ الصواب أنه لا يصح. نعم.
إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة. وفي أسطحة هذه المواضع وجهان: إحداهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي.
من شاء هذا من شيئين، وهو أن حكم الهواء هل يأخذ حكم القرار عند عدم الاتصال، وأما الأمر الثاني فهو هل المنع من هذه الأشياء للنجاسة أو لمعنى آخر؟ فإذا قيل بأنه للنجاسة فإن هواءها ليس بنجس، وإن قلنا لمعنى آخر كالخوف من الشرك وإزالة وسائله فهذا يجعلها تأخذ أو يجعل هواءها يأخذ حكمها. نعم.
باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سترته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده.
مش عندك خبر؟ باب ستر العورة. الحديث لما روى أبو أيوب
قال أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة.
نعم.
وعن جرهد الجهد. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه أحمد في المسند. وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
منشأ الخلاف هل الفخذ عورة أو لا، ومنشأه أن اسم الفخذ في حديث أنس هل المراد به الفخذ المعروف أو أنه يشمل الساق. ومن منشأ الخلاف أيضا أن حديث أنس هل فيه أن الانحسار وقع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون علمه. نعم.
رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث. فصل. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكف إلا الوجه وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها. وقال ابن عباس: وجهها وكفيها. ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها. وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
بالنسبة للكفين فالروايتان هنا نشأتا من أثر ابن عباس، وهل المراد به الحكم في أول الإسلام أو أن المراد به الحكم في الصلاة. ومن منشأ الخلاف أيضا هل المرأة يحرم عليها ستر الوجه والكفين مطلقا في الإحرام، أو أن المراد أن الوجه والكفين منها كبدن الرجل، بالتالي يحرم سترهما بالمخيط ويجوز سترهما بغيره.
فصل. وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة، لأن عمرا نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع: وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني. ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل، والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما مثل
الرجل فاصلة، والمدبرة والمعلق عتقها.
نعم.
منشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب هذا تصحيحا وتضعيفا، جمهور على تضعيف الخبر. نعم.
والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما مثلها في البيع وغيره. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك، لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الأحرار. وعنه أنها كالحرة لذلك، وعورة الخنث المشكل كعورة الرجل.
كالحرة يعني أنه يجب عليها تغطية الرأس ونحوه. نعم.
لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك. وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره، لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما.
يعني عنده آلتان، عنده فرج وأنثى وذكر ذكر.
فصل. وإن كشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. فصل. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. فإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه، وإن لم يسترها، استدلالا بمفهوم الحديث.
يعني لا يشترط الستر، وإنما يشترط أن يضع على العاتق شيء.
وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا.
عندنا الاختلاف في معنى الرواية ليس على عاتقه منه شيء، هل هو باق على ظاهره أو هو كناية عن تغطية المنكب؟ نعم.
فصل.
وأيضا يدل عليه مما انشأ الخلاف أن الرواية وردت مرة بالإفراد على عاتقه، ومرة بالتثنية على عاتقيه.
فصل. ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه أبو داود. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. متفق عليه. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم.
يعني قوله في قميص ورداء يحتاج إلى شيء من التأمل، عند قميص ورداء في أول فصل.
نعم، أن يصلي في قميص ورداء.
نعم.
والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر.
كل منهما القميص والرداء لتغطية أعلى البدن.
نعم.
والقميص يغطي الأسفل أيضا. نعم.
والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه، لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد، أفنصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزروره ولو بشوكة. حديث حسن.
شوف لي أول الفصل إيش عندك. يستحب للرجل
أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل.
يعني أنا في شك من هذه اللفظة.
شو الإشكالية؟
القميص والرداء لا يجتمعان. القميص مثل ثوبنا هذا.
نعم.
الرداء لا لا. فيظهر لي أنها في قميص وإزار، أو أن يصلي في قميص فاصلة، أو رداء وإزار، أو رداء وسراويل.
نعم.
نعم.
فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز، وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. كذا يا شيخ. لما روى عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك. فصل. فإن فإن عدم السترة وأمكنه الستار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزمه، لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر، وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر، لأنه ليس يستره ويمنعه من التمكن من الصلاة. فصل: فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزأه. فصل: فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لما ذكرناه، وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط.
هنا منشأ الخلاف، هل مراعاة شرط الصلاة أولى أو مراعاة ركنها؟ أو بصيغة أخرى، هل مراعاة ذات الصلاة أولى أو مراعاة شرطها الذي يسبقها؟
ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له، فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم، فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. فصل: وإن وجد سترة بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن اعتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. فصل: إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة، فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه، وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة، فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم، فإن أعاره لغيره جاز، قال القاضي: ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول. فصل: ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير وفي لبسها وافتراشها.
صلى إيش؟
ويحرم فإن لم يجد غيره صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب،
يعني صلى بدون لبس الثوب المغصوب.
ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها.
يعني مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة.
وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة،
لأنه لا يستر عورته بهما.
ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال ويباح.
وذلك لأن الحرير يحل في بعض المواطن، كما من به حكة، وكما في مواطن القتال، ولذا جاز لبسه في الصلاة لمن لم يجد ثوبا سواه، بخلاف الثوب المغصوب فإنه لا يحل بحال.
ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان 4 أصابع فما دون، لما روى عمر الخطاب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع 2 أصبعين أو 3 أو 4، حديث صحيح. وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع، ولبن وكذلك الرقاع.
قول أبي بكر مبنيا على حل العلم من الذهب، وهل يقاس على الحرير؟ نعم. وكذلك
الرقاع، ولبنة الجيب، وسجف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره، جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود. وإن زاد عن النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وإن استويا ففيه وجهان: أحدهما إباحته للخبر، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنسا روى أن عبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن المنع منه الخيلاء، وهي غير مذمومة في الحرب. وكان لعروة يلمق من ديباج، بطانته من سندس، يلبسه في الحرب.
أنشأ الخلاف في هذه المسائل: هل المخصصات المذكورة تصلح لتخصيص عموم النهي عن لبس الحرير أو لا؟
وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه يباح، لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة.
فهذا منشأ الخلاف هنا: هل الحكم متعلق بالصبي فيباح، أو متعلق بالولي وهو مكلف فلا يباح له؟
فصل. ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، رواه مسلم. ولا بأس بذلك للنساء، فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل: يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث: إلا رقم في ثوب، متفق عليه.
منشأ الخلاف هنا من الزيادة: هل هي مدرجة، وهل هي معلولة، أو هي ثابتة، زيادة الاستثناء؟ نعم.
فصل. ويكره اشتمال الصماء، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها.
منشأ الخلاف هنا هل المراعى اللفظ في قوله اشتمال الصم نهى، أو المراعى المعنى في عدم انكشاف العورة.
ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه.
تعالى نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، لا حرمكم الله الأجر والثواب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغترة مثله
هل يدخل في مسألة الارتفاع أنه يكره له تغطية فمه؟
هذا مو تغطية، شيء مؤقت.